بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يصف حالة موت الإنسان فقال: اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنئ لغيره والعبء على ظهره، والمرء قد علقت رهونه بها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه لسانه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، ثم ازداد الموت التياطا به، ف فقبض بصره كما قبض سمعه وخرجت الروح من جسده. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الموت وقبض الروح. يذكر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الخطبة صورة هي أكثر الصور شيوعاً عند الناس في عالم البشر، وبالتالي قد لا تنطبق هذه على بعض الصور الخاصة من الموت، مثل الموت في المعارك، مثل الموت في الحوادث المفاجئة وأمثال ذلك، وإنما تتناول هذه الصورة التي هي أكثر الصور شيوعا في عالم الإنسان، وهي أن الإنسان في العادة بعد أن يكبر في العمر تتوارد عليه الأمراض والأسقام، يصل إلى سن يقترب فيه من الموت، فهو يكون عادة رهين الفراش، إما في المستشفى وإما في داخل داره بين أهله. فيصف الإمام علي عليه السلام هذه الصورة، وهي كما ذكرنا أكثر الصور شيوعا، ويلاحظ فيها أن هذه الصورة تناقش أمر اختراق الموت لحياة الإنسان، وما يترتب على ذلك في الإنسان من حالات نفسية كحسرة الفوت، إضافة إلى حالات بدنية عندما تتعطل الأعضاء والجوارح بالتدريج وتنتهي إلى أن تفارق الروح الجسد. يقول عليه السلام: اجتمعت عليهم حسرة سكرة الموت وحسرة الفوت، أمران. سكرة الموت هي حاصلة بالنسبة إلى كل الناس، لكنها بالنسبة إلى الإنسان المؤمن كما سيأتي هي شيء هين. لو أردنا أن نمثل مثالا، أن تجرح يدك بجرح له أثر طبيعي، هذا مقدار من الألم لا بد أن يحصل، عبارة عن تمزق الجلد وخروج الدم، ينتهي ذلك إلى مقدار ولو بسيط من الألم، طبيعة الانجراح تؤثر هذا الأثر. لكن بعض الأحيان جروح معينة، إما على أثر عمقها، على أثر تلوث شديد يحصل من جرائها، لا ذاك الوقت يصير الألم ألم مضاعف وشديد جدا، ويصعب على كثير من الناس أن يتحملوه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول هؤلاء اجتمعت عليهم سكرة الموت. إذا صار بالنسبة إلى الكافر، صار بالنسبة إلى الجاحد، سيأتي فيما بعد أن هذا الأمر شيء شديد جدا، وصف في بعض الروايات كالنشر بالمناشير والقرض بالمقاريض، ومثل ما إذا سيخ محمي جدا يكون في وسط الصوف، شلون يكش الصوف تماما فيه، كذلك هذا بالنسبة إلى من يكون كافرا جاحدا، سكرة الموت بالنسبة إليه شيء مضاعف. الذين كفروا، لو ترى حال الذين كفروا إذ هم في سكرات وغمرات الموت سترى شيئا كبيرا جدا. بالنسبة إلى الإنسان المؤمن لا، سيأتي بعد ذلك. الآن نحن في الطبقة العادية، اجتمعت عليهم سكرة الموت ولو بحدودها الدنيا وحسرة الفوت. سكرة الموت ألم بدني وروحي، وحسرة الفوت وإن كان ما في ألم بدني ولكن هو ألم روحي ونفسي عظيم جدا. عندما يغادر هذه الدنيا، هذه زوجته وتلك ابنته وهذا ابنه وتلك أمواله وما شابه ذلك، فراق الإنسان لها يؤلمه ألما كثيرا، لا سيما أنه لا توجد هناك فرصة لتدارك ذلك. إنسان إذا خسر في التجارة خسارة عظيمة يتألم ألما كثيرا مع إمكان أن يتدارك. هذه الحسرة وتلك السكرة أنتجت ففترت لها أطرافهم، هذه العضلات، هذه القوة، هذه الإمكانية في الرجلين وفي اليدين، فترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا. شايف مثلا إذا شيء سيخ يدخل بمقدار سنتيمتر واحد أو لا، يدخل بمقدار 10 سنتيمتر في البدن، كأن الموت هو هكذا يتوغل فيه ويلج فيه. يتأثر هذا البدن فماذا يحصل؟ يقول فحيل بين أحدهم وبين منطقه، كأنما أول حاسة يذكرها أمير المؤمنين عليه السلام من اللي تسقط عن الفاعلية هي القدرة على الكلام. هذا اللي كان سابقا يتكلم بملء منطقه ويتحدث ويصرخ على هذا ويتكلم مع ذاك وصوته ما شاء الله من رأس العقد كما يقولون، من رأس فرع البيت يسمع، وإذا بهذا لسان يكل وينتهي، تنتهي فيه هذه القوة. هذا الخطيب الذي يتكلم ساعات ولا يتوقف، خلاص ذاك الوقت يراد منه كلمة واحدة، ربما لا يستطيع أن يجر تلك الكلمة. فحيل بين أحدهم وبين منطقه وإنه لبين أهله، ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لبه. إلى الآن لا تزال حاسة التعقل عنده، يقدر يشوف ويسمع ما يقولون أيضا، يفكر في ذلك الوقت فيما أفنى عمره، يمر عليه شريط حياته، 70 سنة من الزمان، 80 سنة من الزمان، 90 سنة من الزمان، هذا كله يمر عليه كشريط سينمائي واضح في تلك اللحظة، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، مدة طويلة من الزمان بقي فيها، وين راحت هذه؟ ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، هذا لعب عليه، ذاك غشى، هذا خدع، هذا سوق عليه بضاعة فاسدة، هذا صار شاطر وياه، على قولهم صرت شاطر لعبت عليه لهفت اللي عنده، طيب تسويق سويت إلى شيء ما يسوى إله، فلس واحد سويته الذهب والفضة، ولما أخذته قلت له روح راجع المحاكم واركض وراي، هاي كلها يتذكرها هذا الإنسان، وتجي عنده المصرحات، المحللات، المشتبهات، الحرام، ليش سوى هذه الأشياء كلها ذاك الوقت؟ ما عنده شيء يشغله في هذه الدنيا، ربما الآن مشغول يشاهد فيلم، ربما مشغول يلعب لعبة، ومشغول يروح ويا فلان وفلتان، ما يخلي إلى ذهنه فرصة لكي يفكر فيها، لكن هذه الآن بعدما حبس منطقه فلا يستطيع أن يتكلم، يسمع، يفكر، يتأمل، ومر عليه هذا الشريط، ويتذكر هذه الأموال اللي أخذها من كل مكان شلون ما كان أيضا هم أخذها، قد لزمته تبعات جمعها، هناك يجون يقولوا له من وين هذا الفلس جبته، وذاك الفلس أخذته، وهذا الريال راكمته، من وين هذول جمعتهم؟ تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره. سبحان الله، يعني لو الإنسان يقول هذا بهذا أم أجمعها وأتمتع فيها، هالتعب يساوي ذاك، لا رح يجمعها وبعدين يخليها إلى آخرين، هذول هم يروحوا يفرهدوها مرتاحين متمتعين بها، ميراث لا تعب ولا نصب ولا قومة ولا قعدة، هو لازم يروح يقدم رصيد حسابه هناك في يوم القيامة، فلسا فلسا وريالا ريالا ودينارا دينارا، وغيره قاعد يلعب فيها. طيب، فيكون المهنأ لغيره، السيارات اللي تشترى والبيوت التي تقتنى وما أدري الملابس التي تلبس، والعبء على ظهره، ويزهد فيه فهو يعض يده ندامة، ليش أنا سويت هالشكل؟ لماذا صنعت بنفسي، أوقفت نفسي هذا الموقف، غير يأكلها وأنا أكل عذابها وعقابها وحسابها. فلم يزل الموت يبالغ في جسده، أول شيء ازداد الموت فيه ملوجا، أسقط المنطق، أسقط اللسان، قبله كان أسقط الأعضاء والحركة، سقط اللسان والكلام، حتى خالط لسانه سمعه، أيضا صار الآن اللسان ما يتمكن، السمع أيضا قاعد يروح غمرات، يسمع كلمة وتفوت منه كلمات، يشوف الناس تحرك لسانها يتكلموا، ما يدري هذول يسبونه يمدحونه متعجلين عليه، وين بخلي أرصدته، خل نجمع ما أدري كذا وكذا، ما يقدر يسوي شيء، يرى حركات ألسنته حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموت التياطا به، حتى هذا البصر اللي كان باقي، منطق راح، أذن راحت، كان بس يشوف حركات الألسنة، حتى هذا أيضا شنو ينتهي. فقبض بصره كما قبض سمعه، وأخيرا وخرجت الروح من جسده. أصبح هذا الإنسان مو فلان ولا حج فلان، وإنما جسد ميت بمجرد أن يبرد إذا تلمسه لازم تروح شنو تغتسل. سبحان الله، هذا اللي أمس أول أمس أنت كنت تتمسح به تلتمس البركة، الآن على أثر ذلك هذا الإنسان أصبح جسدا إذا لمسته بعد برده وقبل غسله لازم تروح تغتسل غسل مس الميت. يابا أريد أقبل جبينه، قل له لا ما يخالف قبل لكن روح اغتسل، هذا جسد الآن بلا روح. طيب، ما هو هذا الموت الذي لا يعرى منه أحد ولا يفر منه أحد، وكتبه الله سبحانه وتعالى على كل من عداه وما عداه؟ البعض من العلماء قالوا الموت حقيقته أنه شيء مخلوق، مثل ما أشجار مخلوقة، حيوانات مخلوقة، بشر مخلوق، أيضا الموت مخلوق من قبل الله عز وجل. ولذلك يقولون جاء في القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة، يعني كما أن الحياة مخلوقة الموت مخلوق. شنو هو كيفية ما ندري، ولكن نعلم كما يقول هؤلاء العلماء أن الموت شيء مخلوق، مو شيء عدمي، مو انعدام، وإنما هو شيء وجودي، لأن العدم لا يحتاج إلى خلق، العدم ما يحتاج إلى خلق، لا سيما العدم المطلق. بناء على هذا لهؤلاء القائلين أن يستفيدوا مما جاء في القرآن الكريم من أنه خلق الموت والحياة. وورد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء أن يوم القيامة إذا أرسل أهل الجنة إلى الجنة، جعلكم الله وإيانا منهم، وأرسل أهل النار إلى النار أعاذكم الله وإيانا منها، يؤتى بالموت فيذبح بين الطرفين، خلاص موت ماكو خلود أكو، فيقول لك هذا الشيء اللي يذبح معناه شيء شنو مخلوق حتى يذبح، هذا إذا صحت الرواية التي ذكرناها. كذلك أيضا يقول لك هذا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الموت كأنه شيء مخلوق يروح ويجي ويحضر، فيقول إذ حضر يعقوب الموت، يعني حضر الموت عند يعقوب. يقول احنا ليش هنا نقدر تقدير، لا نفسه الموت اجى، مثل لما الملك يجي الموت نفسه يجي. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أيضا يحضر عند أحدكم نفس الموت، هذا قول جماعة. وبناء عليه ما نحتاج أن نقدر تقديرات هنا. هذا قول. قول آخر يقول لا، الموت هو انعدام، أمر عدمي، الموت هو عدم الحياة، الحياة هي الأصل، الله خلق الخلق والحياة والناس، فإذا انعدمت الحياة هو هذا، انعدام الحياة هو الموت، فقدان الحياة هو الموت. وما جاء في القرآن الكريم من تعبيرات عن الموت نفسه لا بد أن نقدر فيها بحسب رأي هؤلاء شيء مضاف، فنقول إذ حضر يعقوب ملك الموت، زمن الموت، حالة الموت، سنة الموت، قدر الموت، وهكذا. وأيضا نفس الشيء بالنسبة إلى الناس، إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حضر أحدكم حالة الموت، سنة الموت، ملك الموت، إلى غير ذلك. فإذا هو شيء انعدام، فقدان، كأن خطبة أمير المؤمنين عليه السلام أقرب لمن أراد أن يستدل بها، ما أريد أقول هو الصحيح، ولكن خطبة أمير المؤمنين تتحدث عن الموت، زاد الموت فيهم ولوجا، زاد التاط الموت بهم، توغل. هذا قول ثاني. قول ثالث يقول نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقة الموت، لا أنه وجودي ولا أنه عدمي، حقيقة الموت بالنسبة لنا غير معروفة، المعروف عندنا هو فقط آثار الموت، نشوف هذا فعلا أعضاءه تعطلت، فعلا سمعه ولسانه وبصره انتهى، فعلا انفصلت الروح عن جسده، هذه آثار، لكن شنو هو الموت احنا ما ندري عنه ولا نستطيع أن نعرفه. ليش؟ يقول لك احنا الحياة اللي عايشين فيها 70 سنة و80 سنة و90 سنة، وأنا أقول أنا حي وعمري كذا من السنوات، هذه الحياة اللي احنا عايشين فيها لا نعرفها ما هي الحياة، هل هي أن نأكل؟ لا، هذه من آثار الحياة، من آثار وجود الحياة أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تفكر وأن تتكلم وأن تتحرك، هذه فعاليات الحياة وآثار الحياة، لا أنها هي نفسها الحياة. فيقول لك إحنا إذا نفس الحياة لا نعرفها، حقيقة الحياة لا ندركها، كيف لنا أن ندرك الموت ولم نجربه؟ هاي اللي مجربين 70 سنة في الحياة ما عارفين حقيقة، نقدر نعرف حقيقة الموت ولم نجربه بعد؟ فإذا نحن لا نعرف حقيقة الموت، إنما الذي نعرفه هو أنها عملية أوكل الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته ملك الموت أن يقوم بها تجاه البشر، فيفصل بنتيجتها روح الإنسان عن بدنه، تحصل هذه الحالة التي تسمى بالموت، وإلها آثار كثيرة. نحن نعلم هذا المقدار، أن الله سبحانه وتعالى تفرد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، وأجرى هذه السنة على كل خلقه من نبي مرسل ووصي مبلغ وملك من الملائكة إلى الأشقياء والفاسقين، كل هؤلاء إنك ميت وإنهم ميتون. علمنا بآثارها، علمنا بأعراضها حتى نستعد لها بما يناسب. قللنا أنت آخر أمرك سيكون الموت، فاعمل قبله حتى إذا وصلت إليه كنت رابحا. كلف أيضا ملكا من أعظم ملائكته وزوده بهذه القدرة، ولو لم تكن قدرة الله عز وجل في تفاصيل تفاصيل عمل ملك الموت لما قدر كما ورد في الرواية على قبض روح بعوضة، بعوضة ما يقدر يقبض روحها ملك الموت لولا أن الله عز وجل أقدره وسلطه على ذلك. زين، هل أعداد الهائلة من البشر، هل أعداد الهائلة من الخلائق من أول الخلق إلى يوم القيامة، بل في وقت واحد أحيانا، كيف يمكن أن تقبض روح شخص في أقصى الغرب ولنفترض أمريكا، وفي نفس اللحظة تماما في أقصى الشرق تقبض روح شخص آخر، وفي العدد لا سيما في الحروب ولا سيما في الأوبئة اللي العدد مو بالآلاف ولا عشرات الآلاف على مستوى العالم، كيف ملك الموت يصنع ذلك؟ أولا لا بد أن نشير أن ملك الموت على الرأي المختار عندما يعبر عنه يعبر عنه كاسم جنس وليس اسما مفردا. يعني عندنا عزرائيل ملك الموت، هذا نعبر عنه ملك الموت الاسم المفرد، وعندنا كل الملائكة والأعوان الذين عملهم مع ملك الموت في هذا الجانب، هذا نسميه اسم جنس. مثل ما تقول مثلا رجل الشرطة، رجل الشرطة هم اللي توه متوظف في هذا ويلبس هذا اللباس الخاص بهم، وقد تكون درجته درجة ابتدائية إلى الدرجات العالية اللي يعمل في هذا المجال ودرجته الوظيفية في أرقى الدرجات، هذا يقال له رجل الشرطة، وذاك يقال له شنو؟ رجل الشرطة. تاجر، تاجر واحد رصيده يتعامل فيه بعشرات الآلاف وآخر يتعامل بعشرات المليارات، هذا يقال له التاجر فلان وهذا يقال له التاجر فلان. هاي التاجر اسم جنس لأفراد كثيرين يندرجون تحته. ملك الموت أيضا هو هكذا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. بعضهم فسرها ملك الموت يعني هذا عزرائيل، وبعضهم فسرها أنه جنس ملك الموت هو الذي يقوم بتوفي الإنسان وأخذ روحه. نعم لابد أن يكون ذلك تحت أمر ملك الموت الأصلي وهو عزرائيل. فإذا ملك الموت عندما يقال تارة يكون المقصود به عزرائيل كشخص، وأخرى يكون المقصود منه اسم جنس مرتبط بكل هؤلاء الأعوان، بكل هؤلاء الملائكة الذين دورهم وعملهم في هذا الكون هو مساعدة ملك الموت الأصلي على القيام بوظيفته. ولذلك أيضا في آيات جاء توفته رسلنا، مو الرسل يعني الأنبياء، وهؤلاء هذا مو شغلهم، وإنما من يرسلون من الملائكة المكلفين بقبض الأرواح من ملائكة الله عز وجل. إذا حضر الموت عند أحد توفته رسل الله المقصود بهم هؤلاء. فهذا واحد من الأمور، هاي طريقة. طريقة أخرى لا، ورد مثلا في الروايات أن الذي يقبض أرواح الأنبياء، وإن كان ما رأينا كلية في ذلك، وإنما في موارد أن الذي قبض روح قسم من الأنبياء هو ملك الموت، يعني عزرائيل. الطريقة الثانية هي أنه ما يحتاج إلى رسل وملائكة ينشرهم هنا وهناك، وإن كان هذا موجودا، وإنما هي طرق أخرى يدعوها فتجيبه. شلون أنت تدعو ابنك تعال يأتي إليك؟ شلون هذا الريموت كنترول تشغل فيه الجهاز لا يقبل جهاز ذلك؟ خلص ضغطت واحد صار واحد، اثنين اثنين. ملك الموت له القدرة من عند الله عز وجل أن يدعو روح فلان في أقصى بلاد الدنيا فتجيبه طائعة وتفارق جسد صاحبها. أكثر من هذا أيضا ورد في الروايات سنقرأها بعد قليل، أنه هي أشبه بأوراق صكاك، في بعض الروايات صكاك صك هالشكل ورقة، بمجرد أن توقع خلاص انتهى موضوع ذلك الإنسان، ما يحتاج يعني ملك الموت يقوم يطير إلى فلان مكان أو يقطع هالمسافات هذه، لا، ورقة طاحت خلاص، صكاك من الله إذا وقعت انتهى أمر هذا الشخص. في بعضها الآخر هي أشبه كما يقول في الحديث الدنيا وأرواح الخلائق بالنسبة إلى ملك الموت مثل قصعة صينية. شلون الواحد في الصينية يقدر يأكل من اليمين من الشمال من فوق من تحت، يختار هالأكل ذاك الأكل؟ هذه كيفيتها نحن لا نعلم، ولكن نعلم أن هذه السيطرة والهيمنة موجودة من عند الله عز وجل لملك الموت، فيقبض الأرواح كما يأخذ أحدكم الشيء من قصعته، بل أكثر من هذا مثل الدرهم كما ورد في الرواية، إنما أرواح الخلائق عند ملك الموت مثل درهم في إيده، قلب يمين شمال فوق تحت. طيب الرواية هكذا، وقد رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، متوفى سنة 381 هجرية، في كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة المعتبرة عند الإمامية. نعم مو كل روايات صحيحة، ولكن عندما يقال الكتب الأربعة التي لا يستغني عنها العلماء هذا من الكتب. في الحديث أنه قيل لملك الموت كيف تقبض الأرواح، وبعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة، قال أدعوها فتجيبني. قيل له أيضا كيف تقبضها، قال إن الدنيا بين يدي كالقصعة أو القصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء، والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. بين قوسين هنا هؤلاء الذين يعترضون على أن بعض أنبياء الله، بعض أوصياء الأنبياء إلهم قدرات استثنائية. خلي شوفوا هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى يعطي لملك من الملائكة، ونحن نعلم أن الأنبياء أفضل من الملائكة والأوصياء كذلك، زين، مع ذلك يعطي الله الملك من الملائكة قدرة بحيث يكون هذه الدنيا مثل درهم في إيدي، قلبها فيما يرتبط بأمر قبض الأرواح، سائر الأمور لا، ما إلى شغل فيها وما يقدر يسوي أي شيء. في هذا الجانب أعطاه صلاحية وأعطاه قدرة. فهذه أشكال مختلفة. الآن في هذه الأزمنة احنا نقدر يعني نفهم بعض هذه الأشياء أسرع مما كانوا في السابق. في السابق كانت المسافات بالنسبة إليهم عوائق. واحد تقول له مثلا أنا كنت في مكة وخاطبت رجل في بغداد، أو حضرت عنده في بغداد، أو أثرت عليه وهو في بغداد، يستنكر من كذلك. لكن الآن إسماع الأشخاص ورؤية الأشخاص من مكان إلى مكان سحيق، هذا أمر يسير. الآن بالإمكان معالجة أشخاص على بعد آلاف الكيلومترات في لحظة واحدة. الآن بإمكانك أن تسجل شخصاً أو تسقط شخصاً أو تدفع إلى شخص أو تسلب من شخص في نفس اللحظة وأنت على بعد آلاف الكيلومترات، وهذا الموجود شيء بسيط مما هو عند الله. هذا صنع البشر، فكيف إذا كان صنعه صانع البشر وخالق البشر؟ فإذا هذه أشكال متعددة من قيام ملك الموت، سواء قلنا بأنه أعداد هائلة من الملائكة كأعوان رسل، توفتهم الملائكة، توفته رسلنا إلى غير ذلك، أو كانت هي بهذه الطرق أدعوها فتجيبني الأرواح، أدعوها فتجيبني، وأن أرواح الناس في الدنيا مثل إناء، مثل قصعة، مثل ظرف يتحكم فيه من يأكل يمينا وشمالا، كذلك بالنسبة إلى هذا الأمر. في موضوع الكيفية، كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس؟ الصورة الموجودة غالبا عند قسم من الناس أن قبض الروح شيء شديد عظيم، كالنشر بالمناشير والقرض بالمقاريض وما شابه ذلك، لعل هذه الصورة هي الأكثر شيوعا، لكنها ليست الصورة الكاملة. الصورة الكاملة هي أن هناك نوعين من القبض، هناك قبض مريح، هناك قبض سلس، هناك قبض يسير، وهو ما يختص به المؤمن. كتب الله لكم ولمن يسمع هذا الأمر بعد عمر طويل. وهناك قبض شديد كلما تقول فيه هو أشد، وهو ما يرتبط بقبض أرواح الكافرين والجاحدين والعصاة الفساق المتعمدين، وهذا واضح. وكل ما تقول هناك في محله، اعتبار الله سبحانه وتعالى أعد هذا الأمر، أعد العقاب والعذاب لمن عصاه ولمن خالفه. خلق الله هذا الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، لا أنا ولا أنت كان إلنا حق على الله أن يخلقنا، صحيح لو لا؟ خلقنا بفضله وأنعم علينا بذلك، ثم زودنا بكل النعم من غير استيجاب ولا استحقاق، وقللنا أيضا سووا الأعمال هذه العبادية واجتنبوا تلك المحرمات الإلهية. لو إحنا سوينا هذا حتى لو ما أعطانا أي جزاء هو يكفي، خلقنا ورزقنا وعطاؤنا ووجودنا من قبله هذا يكفي هذا بهذا، لكن الله لكرمه فوقها زادنا وقال أعطيكم حياة طيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. طيب، ولمن خالف قال له أنت ما كنت تستحق في الدنيا أن أنعم عليك، حتى كان لازم تركك بالجوع إلى أن تهلك لأنك عصيت خالقك والمنعم عليك، فوقها إحنا أعطيناك هذا أرشدناك وجهناك لم تفعل شيئا حسنا تفضل إلى العذاب. والعذاب يبدأ من أول انتقالة، من أول قبض الروح، لا مو بس هذا أول قبض الروح، هذا تسخين حسب التعبير. انتظر الوجبة الأساسية هناك راح تشوف الشغل الصح، وإلا الآن هذا شيء بسيط في قياس ما ينتظرك. فإذا هناك قبضان، قبض مريح سلس رفيق هو للمؤمنين وعليه الروايات كثيرة، والإنسان يقدر يختار طريقة قبضه، طريقة قبض روحه بإيده يقدر يختارها. في الحديث المذكور في مصادر مدرسة الخلفاء وفي مصادر الإمامية، في مصادر الإمامية في الكافي للشيخ الكليني، والحديث معتبر على رأي المشهور دون بعض الأقوال الأخرى، وفي مصادر مدرسة الخلفاء في المعجم الكبير للطبراني. الخبر هكذا عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه كما هو في نسخة الكافي قال: حضر رسول الله محمد رجلا من الأنصار وكانت له حالة حسنة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فحضره عند موته، فنظر النبي إلى ملك الموت. النبي يقدر نشوف ملك الموت؟ احنا ما نقدر نشوفه، العادة هكذا. فقال له رسول الله أي لملك الموت: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. هنيئا له، تزكية من النبي بقوله هو مؤمن وتوصية من النبي: يا رسول الله احنا نتوسل بك إلى الله ونستشفع بك في ذلك الموقف. فقال: ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت، هذا مهم جدا: يا محمد إني لأحضر ابن آدم، يا محمد طب نفسا وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق شفيق. يا رسول الله لتكن عينك قريرة ونفسك طيبة، لأنه مو هذا، كل مؤمن أنا به رفيق شفيق، إن شاء الله السامع مؤمن وسيكون ملك الموت بعد عمر طويل مقرون بالصحة بك رفيقا شفيقا. إني لأحضر ابن آدم عند موته عند قبض روحه، فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك، فأتنحى في جانب الدار ومعي روحه، فأقول لهم والله ما ظلمنا ولا سبقنا به أجله ولا استعجلنا به قدره، وما كان لنا في قبض روحه من ذنب. وقته المعين استنفذ مدته، أكمل عدته، ما ظلمناه ولا دقيقة واحدة، وما أذيناه، أجينا وأخذنا روحه كما أمر الله عز وجل. فإن ترضوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجروا، وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا. لازم الإنسان يقول هناك إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا بقضاء الله وقدره، لأنه إحنا ما ظلمنا هذا ولا استعجلنا به مدته. فهذه طريقة قبض روح المؤمن. وأما بالنسبة إلى الكافر والجاحد ففعلا مثل نشر المناشير، لأنه مقام عذاب مو مقام رحمة، مثل قرض المقادير. نعم، في بعض الروايات أنه شلون هذا السيخ المحمي في جزة الصوف هالشكل، لما يحتك بها هالشكل حالة تصير عند الإنسان، لأنها بداية عذابه، أي هذا الكافر والجاحد. والإنسان يقدر مبكرا أن يختار الطريقة التي تناسب، وهذا إلى طريق ذاك إلى طريق. لا، بل إن ما يرتبط بالمؤمن أكثر من هذا. هاي وصية رسول الله كانت بذلك الرجل. ملك الموت قال أنا بكل مؤمن شفيق رفيق. أكثر من هذا عندنا روايات أن الملكين الحافظين للإنسان وأعماله يوصون ملك الموت إذا كان هذا مؤمنا، يقولون يا ملك الموت ارفق به، فإنه كان خير جار لنا وخير جليس، والله ما أسمعنا ما يسخط الله، وما رأينا منه ما يغضب الله. توصى به زين، هذا خوش جار كان ويانا، اللي أملاه علينا من الأعمال كانت أعمال صالحة، كان كلاما طيبا، كان سلوك إيماني، كان سلوك مؤمنين، فيستاهل أن تتوصى به. فيقول لهم نعم إني أفعل ذلك. بعد خلصنا؟ لا، تصعد الروح فوق. في بعض الروايات إذا قبضه بعض أعوان ملك الموت يحولها على ملك الموت، ملك الموت هم يسلمها إلى الملائكة حتى تصعد إلى خالقها. لما تمر على باقي الملائكة وهي روح مؤمن يسلمون عليها بالقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هنيئا لمن كان بهذه الصورة ومشى على طريق ينتهي إلى هذا الطريق، على طريق الهدى، على طريق ولاية أهل البيت. هنيئا لأولئك الشهداء من أصحاب الحسين عليهم السلام، الذين ضحوا بأرواحهم وقد شاهدوا الجنة ورأوها. طبعا أنا وإنت هم نقدر نصير هالشكل، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، كما يقول مولانا علي في حديثه عن المتقين، فهم فيها منعمون. أولئك أيضا تنعموا بلقاء الحسين عليه السلام، كرام بأرض الغاضرية عرسوا، يعني نزلوها ليلا، فطابت بهم أرجاء تلك المنازل، زهت أرضها من بشر كل شمردل، طويل نجاد السيف حلو الشمائل. يقول بعد ذلك أبا حسن، يخاطب أمير المؤمنين، أبا حسن أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشوا لورود الموت مشية عاجلي ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالموت منية آملي فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له في المحافل. يعني هؤلاء هم الذين يستحقون أن يبكى لهم في المجالس والمحافل، كيف لا وقد بكاهم سيد شباب أهل الجنة وذرفت دموع عليهم في كربلاء عندما رآهم مجزرين على الرمضاء وقف على مصارعهم نعاهم أبنهم يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون أدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون أخي أبا الفياض بني علي ابن أخي قاسم يا حبيب ابن مظاهر ويا زهير ابن القين ويا برير هذه بنات الرسول لفقدكم قد علاهن النحول فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا ويل هذا الرموح بفادت ثنى وهذا بيهل النشاب رنى وهذا الخيل صدر رض ضنى وهذا وذاك بالهند يم والذايار ركب غاجة وتعن حسين ليها لقاها بس جثيث ومسل بيها صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب لله العمر واصبر لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيران. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.